أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن الكلام وفيما ادعاه الكتابي في مقابل المسلم من التمسك باستصحاب نبوة نبيه وشريعته لفرض الشك في بقائها من جهة خروج من يدعي النبوة بحسب زعمه. وقد أوضح المصنف أن هذا الاستصحاب لا يصح التمسك به، لأنه إما مأخوذ من الأخبار وإما من الظن. أما إذا كان مأخوذا من الأخبار فمفادها مجرد الحكم في ظرف الشك بمثل ما كان معمولا به على تقدير اليقين، وهذا المعنى قلنا لا يمكن تطبيقه في الأحكام الاعتقادية، لأنها عندي أي المصنف مقيدة بالعلم بها، يعلم بها أولا فيعتقد بما علم، ولا يكفي فيها الظن فضلا عن صورة الشك. والمفروض في موارد الاستصحاب تحقق الشك المتساوي الطرفين، وفي أحسن الأحوال الظن بما كان ظنا غير معتبر. فلا يمكن الآن أن يكلف بالاعتقاد بذلك الأمر المقيد وجوب الاعتقاد به بالعلم به بعد أن زال العلم ولم يبق إلا الشك. وأما إذا كان مأخوذا من باب الظن، فلأننا لو سلمنا حصول الظن فعلا من الاستصحاب فلا يجدي، لما قلنا من اعتبار العلم في هذه الاعتقاديات. ثم نحن لا نسلم بحصول الظن من الاستصحاب، لأنه كما قلنا هذا الأمر الاعتقادي الثابت سابقا إما ثبت من دليل عقلي أو من دليل نقلي، وعلى التقديرين لا يحصل الشك المفروض حصوله في موارد الاستصحاب إلا من جهة احتمال وجود ما وجوده مانع، أو قد يكون مانعا، أو احتمال عدم ما عدمه، أو بل احتمال وجود احتمال عدم ما وجوده شرط أو محتمل الشرطية، واحتمال وجود ما عدمه مانع أو محتمل المانعية. لأن الشك ينشأ عن تغير، والتغير في الفرد يكون من هذا القبيل، وإذا كان من هذا القبيل فلا يحرز ولا حتى بالظن بقاء الموضوع للحكم العقلي أو الحكم النقلي. فإذا لم يحرز بقاؤه ولو ظنا فلا يمكن أن يكون الحكم أيضا مظنونا. لكي يكون مظنونا لابد من وجود حكم موضوعي على الأقل بالظن. نعم، لو شك في وجوب الاعتقاد بمثل نبوة النبي السابق، من جهة أخرى غير حصول هذه التغيرات التي يحتمل دخالتها في الموضوع، والتي لا يحرز معها وجود الموضوع ولا يحصل الظن به. مثل الشك في بقاء وجوب الاعتقاد بنبوة النبي السابق من جهة احتمال نسخ هذا الحكم. فهنا قلنا إن الشك فيه على نحوين، لأن نسخ حكم قد يكون مع بقاء أصل الشريعة من باب نسخ حكم وحدة من أحكام الشريعة، كما يحصل مثلا في شريعتنا من نسخ بعض أحكامها وهي باقية، هذه الشريعة موجودة. وقد يكون من باب نسخ أصل الشريعة ونسخ هذا الحكم في ضمن نسخها ككل، عندما تجيء شريعة أخرى ترفعها وتنسخها. إذا كان من قبيل الأول جرى فيه الاستصحاب الذي هو من باب الظن وكلامنا فيه، لأنه حينئذ يورث الظن، وذلك لأن نسخ حكم واحد من أحكام الشريعة نادر قليل، والغالب هو بقاء أحكام الشريعة إلى أن تنسخ كلها بشريعة جديدة. ولندرة نسخه يمكن الظن بعدم النسخ وببقاء الحكم، فيستصحب بقاؤه وعدم نسخه. وأما إذا كان من قبيل الثاني وكان نسخ الحكم الواحد من جهة احتمال نسخه في ضمن نسخ الشريعة كلها، فهذا لا يجي في الاستصحاب ولا يحصل منه الظن ببقاء الحكم وعدم نسخه لشيوع نسخ الشرائع السابقة وما في ضمنها من الحكم الواحد. فالاستصحاب لا يورث الظن، أمر شائع هو النسخ، فعدم النسخ وبقاء الحكم الذي هو مقتضى الاستصحاب لا يحصل به الظن، الاستصحاب لا يفيد به الظن فلا ينفع. ومن هنا قلنا إنه لو فرض أن الكتاب ادعى استصحاب الشريعة السابقة فقد ظهر أنه لا يجي هذا الاستصحاب، فإنه بناء على كونه من باب الظن لا يحصل من الاستصحاب الظن ببقاء الشريعة السابقة لشيوع نسخ الشرائع، مع أنه لو سلم حصول الظن منه فلا دليل على حجيته لعدم مساعدة العقل عليه ولا النقل. أما العقل فسواء فرضنا الانفتاح أو الانسداد فهو غير مساعد، إذ في الانفتاح يتعين بحكم العقل تحصيل العلم بنفس الشريعة أو ببقائها، ولا يجوز الاعتماد على الظن. ومع الانسداد لا يتنزل العقل إلى الظن ويكتفي بالظن بالنسخ، لأن الانسداد من مقدماته عدم إمكان الاحتياط أو عدم جواز وجوبه، وهذه مقدمة غير تامة هنا، والاحتياط ممكن. أما في الاعتقاد فبعقد القلب على الواقع كما هو إجمالا وإن لم يعرفه تفصيلا. عندنا في بعض الروايات الشريفة أنك إذا لم تعرف القول الحق الواقع الشريعة الحقيقية في المسألة فقل فيها القول فيها مني ما قاله محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، يعني على الإجمال تعتقد وتقول في المسألة بما يقول به النبي وآله عليهم صلوات الله. هذا نوع احتياط، عقد القلب على ما هو الواقع إجمالا وإن لم تعرفه تفصيلا، هذا ممكن هنا. وأما من حيث العمل فيمكن الاحتياط بالجمع بين تكاليف الشريعتين السابقة واللاحقة المحتملة المنسوخية والمحتملة الناسخية، إلا إذا كانت تكاليف الشريعتين والاحتياط فيها بحيث يتعسر أو يتعذر فيبعض يحتاط بقدر الممكن، لأن هذا هو الواجب عقلا، ويأخذ في الباقي بالظن من باب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الدليل النقلي على الاستصحاب فهو لا يجدي لأنه إما مأخوذ من الشريعة السابقة وإما من الشريعة اللاحقة، لكن كلتاهما بحسب الفرض محل شك للكتابي. يقول أنا لا أتيقن بصحة الشريعة التي جاء بها النبي الجديد، ولكن مع ذلك يفرض أنها أورثته الشك في بقاء شريعة نبيه على صحتها وفعليتها وعدم نسخها، فلذلك استصحب ما كان وبنى عليه بزعمه. فكلتا الشريعتين عنده غير ثابتة، وإذا لم يكن واحدة منهما ثابتة فكيف يأخذ بدليل الاستصحاب الذي هو لابد أن يكون من إحداهما؟ فظهر من ذلك كله أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرته لبعض فضلاء السادة من علمائنا الكرام باستصحاب شرعه ونبوة نبيه زاعما الشك في بقائها، من جهة أنه قد خرج بالفعل من يدعي النبوة الجديدة والإتيان بشريعة ناسخة، هذا التمسك هو مما لا وجه له، سواء قلنا إن الاستصحاب من الأخبار أم كان من باب الظن على ما فصلناه، إلا أن يكون الكتابي لا يريد بهذا الاستصحاب إثبات نبوة نبيه وأحقية شريعته، بل يكون غرضه من التمسك به مجرد إثبات أن ما يدعيه هو مطابق للأصل يبين أصل الاستصحاب وأنه موافق لما يدعيه من بقاء شريعته، ليكون كلامه مطابقا لهذا الأصل، فيكون هو في مقام النزاع والخصومة مع المسلم منكرا، ويكون المسلم في قوله بالنبوة والشريعة الجديدة مخالفا لهذا الأصل، فيكون مدعيا، لأن ضابط المنكر والمدعي أن المنكر من وافق قوله الأصل، والمدعي من يدعي ما هو على خلاف الأصل. فيحتاج المسلم حينئذ إلى البينة. طبعا لا نقصد هنا من البينة شهادة عدلين، البينة بمعناها اللغوي ما به البيان، وهي في كل مورد بما يناسبه. في أمر مثل هذا الأمر الخطير الاعتقادي البينة الدليل والبرهان، فيكون المسلم من حيث إنه مدعٍ مطالبا بالبينة وعليه البرهان والإثبات. وأما الكتابي الذي قوله موافق للأصل وهو منكر، فليس يحتاج إلى تكلف البرهان والاستدلال، ويكون غرض الكتاب وراء ذلك، وراء أن يخرج نفسه بصورة المنكر والمسلم بصورة المدعي، ليكون على المسلم الإثبات والبرهان، يكون غرضه وراء ذلك إما أن يريح نفسه، مجرد أن يريح نفسه من عناء الإثبات والاستدلال، ويرمي بذلك على المسلم، يستريح، لا يحتاج إلى أن يتعب نفسه في تشييد الدليل وإقامة البرهان على ما يدعي، فقط هذا المقدار. وهذا غرض أحيانا في مقام المناظرة يكون مطلوبا، أريح نفسي وأربك الخصم، ألقي بالمسألة عليه، وكما يقال بالكرة في ملعبه، ليتكلف هو ويتعب هو ويبحث عما يهيئ به لبرهان على مدعاه. وكلما صنعت مثل هذا لخصمك كنت في راحة، وكان هو في تعب، وربما أوجب ذلك أن يقع في الأخطاء مثلا وأمثال ذلك. على كل يكون غرضه مجرد أن يرمي بذلك على المسلم ويريح نفسه من عناء الاستدلال والإثبات، وإما أن يكون غرضه هو أن يتمكن من إبطال دعوى المسلم في وجود دين جديد، بناء على أن مدعي الدين الجديد هو مثل مدعي النبوة في الحاجة إلى البرهان القاطع على مدعاه. كيف أن النبي أو من يدعي نبوة جديدة يحتاج إلى برهان قاطع على مدعاه، ولا يكتفى منه بكل دليل كيفما كان. كذلك من يدعي مجيء نبي جديد ودين جديد وإن لم يكن هو نفس مدعي النبوة يحتاج إلى مثل هذا. فإذا لم يأتي المسلم بدليل يقطع عذر الكتاب بعدما فرضنا أنه محتاج إلى البرهان القاطع ويلزمه الحجة على ما يدعيه هو أي المسلم من الدين الجديد، كفى ذلك للكتاب في إبطال دعوى المسلم، لأن عدم الدليل القاطع في أمثال هذه الأمور هو بحكم العادة بل وبحكم العقل دليل على العدم، كما أن مدعي النبوة إذا لم يأتي ببرهان قاطع على نبوته يقطع عادة بل عقلا بعدم صحة الدعوة، من باب أن الواجب في الحكمة الإلهية في مثل هذا الأمر فتح باب العلم وتمكين المكلف من الوصول إلى اليقين لينتفع بالإيمان بنبوة النبي وما يتفرع على ذلك من الشريعة ويتحقق الغرض الإلهي من بعثته. لطفا منه تعالى بالمكلفين، فإذا لم يأتي النبي مدعي النبوة ببرهان قاطع على نبوته مع ما هو المفروض من أن الواجب في الحكمة وفي لطف الله فتح الباب وتمكين المكلفين يقطع بحكم العادة بل بالعقل يقال لو كان هذا نبيا لكان معه من البرهان ما يزيل العذر ويزيح العلة، والمفروض أنه لم يكن كذلك إذن ليس بنبي، كما يقال هكذا في مدعي النبوة كذلك مدعي الدين الجديد كالمسلم في المقام. إذا لم يأتي ببرهان قاطع على دعواه قطع عادة بل عقلا ببطلانها لعين ما ذكر من أن الواجب فتح الباب في أمثال هذه المسائل وتمكين المكلفين. فعلى هذا الثاني يعني أن يكون غرض الكتاب أن يتمكن من إبطال دعوى المسلم من هذا الباب الذي ذكرنا لمجرد عجزه على الإتيان ببرهان قاطع فيقطع عادة بل وعقلا بزيف دعواه، على هذا يكون غرض الكتاب إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين، على الأول قلنا غرضه أن يرتاح ويلقي بثقل الاستدلال والإثبات على المسلم، على الثاني قلنا غرضه أن يتمكن من إبطال دعوى المسلم بهذه الطريقة، فيكون غرضه إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين، يعني بدلا من أن يتكلف هو إثبات حقية دينه بالدليل وإقناع المسلم بها وهذا أصعب الوجهين يعمد إلى إثباتها من جهة جعل المسلم في مقام المدعي المحتاج إلى البرهان القاطع الذي إذا عجز عنه كان ذلك كافيا لإبطال دعوى المسلم الذي يلازمه إثبات حقية دعوى الكتابي، وهذا أسهل الوجهين والطريقين. هكذا ذكر المصنف هنا، لكن لعله يمكن الإيراد على هذا الكلام بالفرق بين مدعي النبوة نفسه وبين مدعي الدين الجديد الذي ليس هو مدعي النبوة، وحاصل هذا الفرق أنه يجب في مدعي النبوة فتح باب العلم وتمكين المكلف من الوصول إلى اليقين بصحة الدعوة لأجل قاعدة اللطف الإلهي الشاملة لمثل ذلك، والتي بسببها لو لم يتمكن مدعي النبوة من إثبات دعواه بالبرهان القاطع ومثل المعجزة لكذبه الناس وردوه وانتقض الغرض من بعثته، لكن ليس يجب على الله من باب اللطف تأييد كل مسلم أو تابع لدين حق بالأدلة القاطعة في كل مقام مخاصمة ومناظرة ولا إظهار ضعف خصمه حتى يقتضي ذلك تمكين المكلف من تحصين اليقين بصحة دعوى مدعى الدين الجديد، ليترتب عليه أنه إذا عجز المسلم عن الدليل اليقيني لزم من ذلك القطع عادة وعقلا ببطلان دعوى، فليلاحظ جيدا. هذا أصله، وهناك بعد ذلك أجوبة أخرى غير جواب المصنف على هذا الاستصحاب. نقرأ العبارة أولا وننظر في الوقت. قال: الأمر التاسع: لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية أصولية كانت، يعني في باب أصول الفقه مثل حكم الحجة أو الحجية، أصولية كانت أو فرعية، أي هذه الأحكام العملية التي نعمل بها في حياتنا العادية، أحكام الفقه يعني، لا فرق في هذه، هذه كلها لا مانع من جريان الاستصحاب فيها. وأما الشرعية أي الأحكام الشرعية الاعتقادية، وهذا قسم مما يتصور بدوا جريان الاستصحاب فيه، وهو في الحقيقة القسم الذي ادعى الكتابي الاستصحاب فيه، فقال: لا يعتبر الاستصحاب فيها، لا يجري، لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤدى الأخبار إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير يقين. تحكم الآن كما كان من الحكم معمولا به على تقدير اليقين بالشيء المشكوك فعلا، على تقدير اليقين به، يعني عندما كنت متيقنا به سابقا ماذا كان الحكم؟ مثلا كانت تجب نفقة الزوجة، الآن عند الشك تحكم بوجوب نفقة الزوجة. طيب هذا في الأحكام الشرعية العملية ممكن لا يعتبر فيها العلم، كانت سابقا على تقدير اليقين محكوما بها هذه الأحكام أو هذا الحكم في المورد الواحد، الآن على تقدير الشك فيه يمكن أن يقال أحكم به أيضا، إذ لا يشترط ولا دليل على أنه يجب دائما كلما أردت أن تحكم به أن تكون عالما به، إذا علمت فبها، إذا لم تعلم وربما جعل الشارع طرقا أخرى من الطرق التي جعلها من الوسائل التي جعلها للحكم هذا الاستصحاب التعبدي في ظرف الشك، لكن في مسائل الاعتقاد المفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك، يجب الاعتقاد بنبوة النبي السابق متى؟ على تقدير يقين به. طيب سابقا كان لنا يقين به وكان يجب الاعتقاد به بهذه النبوة بهذا الأمر الاعتقادي، وهذا كان ممكنا ومستوفيا لشرطه لأننا كنا متيقنين من النبوة فاعتقدنا بها متيقنين، واليقين بها معتبر في الاعتقاد، قلنا تتيقن بها وتعلم ثم تعتقد، لكن الآن هذا لا يمكن الحكم به عند الشك، الآن زال اليقين وأصبحت شاكا، ولا يراد في الاعتقاديات الآن وعند الشك مجرد الحكم بمثل ما كان، يعني يجب الاعتقاد بنبوة النبي تعبدا كما في الحكم العملي، للفرق الحكم العملي لا يعتبر فيه اليقين، الحكم الاعتقادي يعتبر فيه اليقين، فإذا حدث الشك زال موضوع هذا التكليف بالاعتقاد، لذلك قال لزوال الاعتقاد الاعتقاد زال بزوال موضوعه. لا يمكن أن تعتقد لعدم علمك به، علامة تطوي قلبك وأنت لست بعالم، وهذا يعتبر العلم فيه بالشيء ثم طي القلب وعقده على ما علمت، فلا يعقل التكليف. أقول لك اعتقد به الآن، أي الاعتقاد المطلوب الذي هو فرع العلم، وعلى الشيء بما هو معلوم وبعد العلم به، هذا أقول لك الآن أعتقد به، وأنت شاك لا علم لك، تكليف بما لا يمكن لا يطاق. وإن كان الاستصحاب من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين، يعني إذا سلمنا أنه يحصل منه الظن فنقول إنما ينفع إذا قلنا إن الظن كاف في أصول الدين في الاعتقاديات، فيجري الاستصحاب ويحصل منه الظن فتعتقد بما ظننت من جهة الاستصحاب. لكن نحن نقول، وقبل قليل قلنا، المفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك، يعتبر اليقين فيه ولا يكفي الظن. بل لو سلمنا كفاية الظن نقول الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد التي هي بحسب الفرد الثابتة بالعقل أو بالنقل القطعي، لأن الشك المفروض وجوده في مورد الكلام على الاستصحاب إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في الحكم المستصحب. لدخالته في موضوع، يعني الاحتمال دخالته في موضوع الحكم المستصحب كما شرحنا. وإذا نشأ الشك من هذا التغير فلا يحصل الظن، والاستصحاب لو جرى فغايته أن يفيد ظنا نوحيا لا أكثر، ولا يلازم ظنا شخصيا فعليا بالمستصحب، ولا يحصل أصلا الظن الشخصي في مثل هذا المورد ما دام حصل تغير بعض ما يحتمل مدخليته، لأن المسألة تصبح على حد سواء، يحتمل مدخليته يحتمل عدمه، وإذا كان داخلا زال موضوع المستصحب فلا يكون مستصحب يعني حكم، وإذا لم يكن دخيلا فهو باق على حد سواء، يحصل من مثل عادة شكل متساوي الطرفين. إذن إذا أراد أو إذا أريد استصحاب نبوة النبي السابق وكان المشكوك نبوة النبي السابق وشريعة النبي السابق ككل، فهذه حاله. نعم لو شك في نسخ يعني إذا أريد استصحاب نبوة النبي السابق وكان المشكوك به وجوب الاعتقاد بنبوة النبي السابق من جهة ما ذكرنا من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا وعدما في المستصحب من باب دخالته في موضوعه، فهذه حاله. نعم لو شك في هذا الحكم الاعتقادي من جهة نسخه، احتمال نسخه، أمكن حينئذ دعوى الظن، فيجي الاستصحاب ويحصل الظن. طبعا لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة، يعني لو كان احتمال النسخ ناشئ عن احتمال نسخ خصوص الحكم في ظل بقاء الشريعة، هذا يورث الظن ويجري فيه الاستصحاب. وأما إذا كان احتمال النسخ ناشئ عن احتمال نسخ أصل الشريعة فلا يورث الظن، فلا يورث الظن لشيوع نسخ الشرائع وكثرتها. إذن لو شك أمكن في لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة، هنا لا يجري. لا، ما لو كان ناشئا عن احتمال نسخ الحكم الواحد في تلك الشريعة فهنا يجري. لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن لا في الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ أصل الشريعة بل في احتمال نسخ الحكم في تلك الشريعة، لأن هذا النسخ الحكم الواحد في تلك الشريعة وعموما نسخ الحكم الواحد في ظل الشريعة قليل فيظن بالبقاء فيمكن الاستصحاب، أما نسخه في ضمن نسخ الشريعة فلا، لأنه شائع ولا يظن بالبقاء. أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ كل الشريعة فلا يحصل، يعني الأول الذي قلنا لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة هنا لا يجري، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة هنا يجري. أما الأول أي الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدمه لأن نسخ الشرائع شائع وكثير، بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة فإن الغالب بقاء الأحكام. ترتيب العبارة ليس كما ينبغي وفيها تكرار غير محتاج إليه، كان يمكن من الأول أن يقال لو شك في نسخ أمكن دعوى الظن لو كان، بدل أن أقول لو لم يكن من كذا لا كذا لأثبت في الثاني أقول الأول لو كان في كذا يعني الثاني يعني في نسخ الحكم في تلك الشريعة، وأعلل مباشرة وأقول لأن نسخ الحكم في الشريعة الواحدة نادر والغالب بقاء الأحكام، دون ما لو كان الاحتمال ناشئا عن احتمال نسخ الشريعة إذ لا يحصل الظن بعدمه لأن نسخ الشرائع شائع والأمر سهل. ومما ذكرنا، وهذا إذا كان يريد استصحاب نبوة نبيه وشريعة نبيه، ومما ذكرنا يظهر أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة كان الكلام قبل قليل متفرعا على الكلام في الشك في النبوة والشريعة في إرادة الشك في بقاء هذا الحكم الاعتقادي الواحد من جهة احتمال نسخه، لكن هذا الاحتمال جعلناه بشكلين، الأول أن يكون من جهة احتمال نسخه مع بقاء الشريعة نسخه في ظل الشريعة، والثاني من جهة احتمال نسخه في ضمن نسخ الشريعة، لكن كيفما كان كنا نتحدث عن هذا الواحد. الآن من هذا الثاني عندما قلنا إذا كان منشأ احتمال نسخ احتمال النسخ أصل الشريعة فقلنا لا يجي استصحابه لأن نسخ الشرائع شائع فلا يبقى ولا يحصل ظن ببقاء هذا الحكم وببقاء الشريعة وهو في ضمنها. من هذا يظهر أنه إذا كان الكلام لا في الحكم الواحد ونسخه سواء في ظل الشريعة أو في ضمن الشريعة، بل لو كان الكلام في كل الشريعة لو شك في نسخ أصل الشريعة شريعة ككل كواحد كمجموع نسخت بشريعة جديدة أو لا، يقول لم يجوز التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائها، لعدم حصول الظن لشيوع نسخ الشرائع ككل، مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ حصل الظن، لا من العقل ولا من النقل، لعدم مساعدة العقل عليه. وإن انسد باب العلم، أما مع انفتاح باب العلم فواضح عدم مساعدته عليه. لا يكتفى في القول بنسخ الشرائع بما دون العلم، لابد من تحصيل العلم مع إمكانه. لكن حتى لو فرضنا انسد باب العلم نقول العقل لا يقول يكفيك الظن، لأنه حتى يكفيك الظن لابد أن يتعذر الاحتياط، وهنا لا يتعذر لإمكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن، لإمكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن. أنا ذكرت الاحتياط العملي كأن المصنف لا يريد إلا الاحتياط الاعتقادي، لأن الكلام مثلا في أحكام الاعتقاد، لكن آخر كلامي الشك في نسخ أصل الشريعة، هذا فرض جديد. لعل الكلام فيه بما يناسبه من الأعم مما يكون فيها من أحكام اعتقادية يجب فيها الاعتقاد، وما يكون من أحكام عملية يجب فيها العمل، فيمكن الاحتياط في الاعتقاديات، واضح بيقتبطي القلب على الواقع كما هو، وفي العمليات، وهذا هو المناسب التعميم لهما، إذ في الاعتقاديات لا شيء لا يمكن الاعتقاد به على الإجمال بهذا النحو، فلا معنى العبارة إلا فيما لا يمكن، فهذه قرينة على أنه يريد ما يشمل العمليات. في العمليات أيضا يمكن الاحتياط، تجمع بين تكاليف الشريعتين إلا فيما لا يمكن. لو خليت والعبارة كنت قلت مثلا إلا فيما لا يمكن، يعني مثل ما لا يمكن في ظل شريعتنا الاحتياط فيه، ولا يمكن مطلقا الاحتياط فيه، مثل دوران الأمر بين المحذورين، مورد هذه الشريعة تقول يجب، تلك الشريعة تقول يحرم، فيدور أمره بين الوجوب والتحريم، ولا يمكن الاحتياط فيه، لا أكثر من هذا. ولا أصل إلى الكلام على أنه لم يمكن من باب العسر والحرج فيحتاط فيما يمكن ويتنزل إلى الظن في البقية مثلا كما شرحته. على كل هذا من جهة العقل، والدليل النقلي الدال على الاستصحاب، إذا أردت أن تأخذ الاستصحاب من باب دليل النقل، لا يجدي، لأنه من إحدى الشريعتين ولم يثبت واحد منهما بحسب الفرض عند الشاك، لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة. فعلم مما ذكرنا أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه هو مما لا وجه له إذا أراد أن يثبت نبوة نبيه وشريعته، إلا أن يريد شيئا آخر، يريد جعل البين على المسلمين في دعواهم شريعة جديدة ناسخة، يصيرهم مدعين من باب أنه يبين الأصل وأن كلامه موافق له فهو المنكر وأنتم المدعون، فعليكم البينة والدليل والبرهان. لماذا يجعل ذلك؟ إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه يرتاح، أنتم استدلوا وأثبتوا، وإما لإبطال دعوى المدعي بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج على ما يدعيه إلى برهان قاطع، فعندما يعجز عن إقامة هذا البرهان فعدم الدليل القاطع للعذر، عذر الكتابي والملزم له الحجة على الدين الجديد، كالنبي الجديد إذا لم يكن دليل معه على نبوته، دليل قاطع على نبوته، إذا لم ينض منه دليل قاطع على نبوته، عدم ذلك دليل قطعي على عدم الأمر المدعى. عدم الدليل دليل على العدم بحكم العادة بل بحكم العقل، لما بينا من نكتة وجوب فتح الباب في مثله وتمكين مكلف من اليقين تحقيقا للغرض. لكن فرقنا أيضا بين نفس مدعي النبوة، فهذا يجب في ذلك من باب اللطف الإلهي، دون مدعي الدين الجديد من كل مسلم أو تابعي دين حق، فلا يجب من باب اللطف تأييد كل واحد واحد بهذا الشكل. فعلى هذا الثاني، يعني أن يكون المقصد إبطال دعوة المدعي بناء على ما ذكرنا، فغرض الكتاب إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين، بدل أن يستدله ويتعب نفسه على حقية دينه، يجعل الأمر على المسلم حتى إذا عجز ثبت بطلان دعوة الذي لازمه صحة دعوة الكتابي، وهذا أسهل الوجهين. والحمد لله رب العالمين.